بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين، وفي الدرس 94 بعد 200، وفي تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجة
ورفعا. قال شيخنا: ورفعا
ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه.
قواما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا بكسر القاف: قواما، يعني نظام الأمر كما في القاموس. قواما أي نظام الأمر. انظر القاموس معك. نعم،
أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.
قال شيخنا سلمه الله: هذا هو طريق الجنة. انتهى كلامه. يعني في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنة. ولا شك أن من سلك طريق الاستقامة في الدنيا واعتصم بحبل الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا موصل، أن هذا موصل إلى رضوان الله وطريقه في الدار الآخرة. نعم.
وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنة.
قال شيخنا: الأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه، والحارث الأعور متهم بالكذب. تكلم عليه الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر، لا يوجد. نعم نعم. من كلاما؟ نعم نعم. في نسخة الشعب الأثر ضعيف. نعم.
قالت:
انظر للحادث الأعور، من معه الكتاب التقريب؟ هات يا محمد التقريب أعطيها عبد العزيز. نعم نعم. ليس الشعب أولاد الشيخ نسخة من دار الأثر. نعم، ليس نسخة الشعب اللي فيها الأثر ضعيف. نعم.
قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
قال شيخنا حفظه الله: هذه هي الآية الثالثة في الميراث، في بيان حكم الكلالة، والآيات قبل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، وقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية، نعم، هذه الآيات احتوت المواريث. نعم.
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك.
وآخر آية نزلت يستفتونك، هل هكذا بإطلاق أم في المواريث؟ في المواريث. قال شيخنا: يعني في المواريث، وإلا آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ببضع وثمانين ليلة. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا علي فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان، وقال أبو الزبير قال يعني جابرا: نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد.
وليس له ولد ولا والد، قال شيخنا: هذا هو الصواب، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وعدم ذكر الوارد لأنه معروف، والوالد يحجب الإخوة للإجماع. انتهى كلامه. نعم. بالرفض، كذبه الشعبي ورمي بالرفض. نعم. نعم. كذبه الشعبي وماذا؟ رمي بالرفض. نعم. وفي حديثه عن علي ضعف. نعم. نعم. نعم.
ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام
وباب ولا وأبواب؟ وأبواب من أبواب الربا.
الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد:
وقد يشكل شيء، يعني قد يشكل شيء واضح على بعض العلماء. أبو بكر كان لا يقول بميراث الجدة، وعمر أنكر سنة الاستئذان كما في البخاري، ولما استأذن رجل وانصرف فرآه عمر فتبعه وأمسك بتلابيبه وقال: إما أن تأتيني بعين أو أوجعك ضربا هذا في القراءة. فجاء وذهبوا إلى الصحابة وقال له ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر هذه القراءة. وفي الاستئذان ذهبوا فأعلمه به أبو سعيد الخدري وكان يومئذ من صغار الصحابة رضي الله عنه. فقال يخفى على الكبير ما لا يخفى على الصغير بعض المسائل، وليس معنى ذلك أن الصغير هذا أعلى من العالم الكبير، لا ليس كذلك. نعم. طيب، يعني القوام نظام الأمر، والقوام بالفتح ماذا؟ العدل. نعم. حاضر. وعدم ذكر الوالد قال هذا هو الصواب، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله. وعدم ذكر الوالد لأنه معروف، والوالد يحجب الإخوة بالإجماع. انتهى كلامه. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
آية الصيف، لماذا آية الصيف؟ ما هي آية الصيف؟ لأنها نزلت في الصيف. قال شيخنا لأن سميت بذلك لأنها لأن نزولها كان في الصيف، وهذا قول بعض علماء التفسير أيضا.
هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله.
الفضل من فضيل، فضل. انظر مسند الإمام أحمد. نعم. لا، ابن مغل. مغل، انظر المسند في الشعب مغول، هذا المعروف مالك بن مغول. نعم.
عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدرك.
قال شيخنا ضعيف، وكل الآثار في هذا ضعيفة، ولكن يشهد بعضها لبعض. تكلم عليه الشيخ الناصر أو الشيخ مقبل أحمد شاكر. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب.
نعم، عفوا عيد. وقال قال ابن جرير.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة.
هكذا في الشعب ولا عن الشيباني؟ في الشعب عن الشيباني. وفي نسخة قال شيخنا وفي نسخة حدثنا, يعني الذي قرأ عليه من الشعب عن الشيباني قال وفي نسخة حدثنا. نعم.
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة.
اللهم صل وسلم عليه. هذا منقطع, سعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد, والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم, والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم, والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها. وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه, كل شيء يفنى.
في المسند ماذا يا أكرم؟ يا أكرم مغول. نعم الفضيل. إذا في المسند الفضيل. نعم نعم.
قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه, كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل, كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد, وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه, ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك, ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع, فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا, لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن
هكذا وحمزة ولا ضمرة على وزن تمرة. في الشعب حمزة في نسخة وضمرة. انظر المسند.
وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف.
ومعلوم أن زيد بن ثابت كان أفرض الصحابة رضي الله عنه, يعني أعلمهم بالفرائض, أفرض أمتي زيد بن ثابت.
أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف.
أعد وتمهل. نعم من أول. وقال الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت.
هكذا وحمزة ولا ضمرة يا أكرم؟ يا أكرم المسند وضمرة. طيب إذا استعاضة وضمرة هكذا وجدتها يا أكرم؟ يا أكرم نعم. لا كيف موجود. نعم
عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكل ما في ذلك, فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وارثتها بالتعصيب وأما وراثتها بالتعصيب. فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت.
النصف
للبنت
يعني تضع نقطتان متعانقتان رئاسيتان تقول النصف للبنت ابتداء يعني. نعم ضمرة إذا في المسند ضمرة. ضمرة وراشد ولا ابن راشد؟ ضمرة وراشد. نعم
نعم. النصف للبنت والنصف للأخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال
وهذا فيه أن باب الاجتهاد ما زال مفتوح، باب الاجتهاد في الأمة لا يزال مفتوحا، وأخطى من أغلق باب الاجتهاد أنه تأتي نوازل لها نظائر وأصول في السنة تحتاج إلى إعمال المجتهدين في الفتوى، يعني هذه المظاهرات لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الاعتصامات، العصيان المدني، هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون شيء اسمه مظاهرات ولا عصيان مدني ولا تفجير النفس، وإن كان لها أصل الخروج على ولي الأمر أو قتل النفس بحديدة أو غيره كما جاء في النصوص، فيحتاج إلى اجتهاد العلماء في هذه النوازل. نعم. ولذلك على طبع العلماء لا يتكلم من قبل نفسه، النوازل لها رجالها يفتي فيها العلماء. نعم. ينقل فقط فتاوى العلماء. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنت ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تثمرة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الله أكبر. قال شيخنا ويقال الحبر يعني العالم، تقال الحبر ويقال وتقول الحبر. نعم.
وقوله
القاموس حبر وحبر. نعم.
وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها،
هذا يدل على محبة الصحابة بعضهم لبعض وإنزال الناس منازلهم في العلم والفضل، فأبو موسى في جانب القرآن أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان من أفضل الصحابة صوتا في القرآن، وبيوت الأشعريين كانت تعرف بذلك، عندهم التكافل الاجتماعي إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب وأكلوا منه جميعا، وإذا مر الإنسان بديارهم سمع فيها دويا كدوي النحل من كثرة من يقرأ القرآن في هذه البيوت. أما ابن سعود فكان حبرا وإماما، أما جاء يتكفل كان نحيف البدن قليل الصيام رضي الله عنه، وكان لأنه كان ضعيف في بدنه، ولما رقى شجرة فظهرت دقة ساقيه نحيف جدا، فقال أتعجبون من دقة ساقيه لهما أوزن عند الله من جبل أحد، ولما جاء يتكفأ الأرض رضي الله عنه قال عمر: لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال ايه؟ الحبر، قال الأول بالكسر الحبر، وفي الأول قال الحبر، يعني يفتح ويكسر في العالم، العالم والصانع، يعني حبر وحبر، عالم أو صانع. نعم نعم.
وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم، أن يفرض الله لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله
ردف. نعم.
عند ردف راحلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال: ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير، ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة.
قال شيخنا ضعيف وفي متنه غرابة، وهو قول حذيفة لعمر: إنك لأحمق. وكذا كون راحلة حذيفة أمام وعمر خلف. انتهى كلامه. تكلم عليه عندكم. نعم. من اللي قال حاشية؟ من الشيخ أحمد شاكر؟ أن أي مطبعة؟ الله يستر. من ننسب هذا الكلام لمن؟ انسب نعم.
وقد قال الحافظ أبو بكر،
يعني سبحان الله بعض الناس كتب علينا بعض الملاحظات، يقول إيه حينما نقول ماذا يقول الشيخ الألباني في الحديث، ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر في الحديث، ماذا يقول الشيخ من الثالث نصبه الشيخ مقبل في الحديث، ويكون الحديث في سنده مثل هذا مثلا انقطاع، فأحيانا أعلق أنا أقول سبحان الله مع أن الحديث فيه كذا، فيكتب هؤلاء يقولون وانظر كيف يطعن في العلماء، هذا والله شيء عجب. مع أننا نطلب كلام العلماء، نطلب كلام أهل العلم في الحديث، نطلب كلام أهل العلم، وهذا يسمى طالب العلماء. حينما نعلق نقول سبحان الله مع أن الحديث فيه كذا، فيه انقطاع، ومع ذلك ربما نقول وكثيرا، بل مش ربما نقول كثيرا، ولعل الشيخ ناصر اطلع على روايات أخرى تقوي هذه الرواية، أليس كذلك؟ بلى كثيرا من القرآن. لكن هناك بعض المغرضين، بعض المغرضين. نعم. نعم. الأصل أن عمر يتقدم على حذيفة لأنه أفضل. نعم. تبع المسير. نعم. أما مشي النبي ساقة هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وللكبير يقدم، سواء في الركوب لو حنركب سيارة الكبير يقدم، كبير في العلم أو الكبير في السن، إلا أن يكون الرجل صاحب الدابة فهو أولى بصدر دابته. نعم. فيها إيه؟ نعم انتقدم، لكن الأصل أن عمر يقدم على حذيفة رضي الله عنهم جميعا. نعم قدمه الصحابة. نعم.
وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر، أحمد بن عمرو البزار في مسنده قال حدثنا يوسف بن حماد ابن حماد المعنى.
المعنى نسبة إلى قبيلة معن أو المعنى.
ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
هكذا قال شيخنا نسبة إلى قبيلة معن. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال.
هذا منقطع. قال شيخنا عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه، هذا منقطع. نعم.
قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير الله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه، فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا
لم يذكر هنا كلمة أحمق. نعم. نعم.
ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى
مردوية،
وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله.
هذا منقطع أيضا. سعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة، قال فأنزل الله يستفتونك الآية، قال فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها ما أرى أباك يعلمها. قال فكان عمر يقول قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، رواه ابن مردوية ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمرو عن طاووس أن عمر
عن بدون واو
من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر
بدون واو عندك واو عن من هذه تغير المعنى
أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن عمر ماذا؟ عن عمر
عن عمر عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن
تسأل عن عمر ابن طاووس، والصواب عمر عن طاووس. في أحد عنده عمر ابن طاووس؟ نعم
أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف، فقال من أمرك بهذا؟ من
كان أمرك؟ كانوا يكتبون فيها ولم يكن عندهم مطابع. قال شيخنا كانوا يكتبون فيها ولم يكن عندهم مطابع. نعم في كتف في العظام يكتبون العلم، ومع ذلك كانوا يجتهدون فيه. والآن المطابع أبيض، وتريد الطبعة ورق أبيض ولا ورق أصفر، لونين أو لون أو ثلاثة، والله المستعان. لكن أين الهمة العالية؟ نعم.
فقال من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف؟ وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال
طارق بن شهاب قال شيخنا من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء،
لأن الكتف هذه مكتوب عليها أحكام الكلالة. الله المستعان. نعم.
ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد
هكذا بن وقال الحاكم سقطت لفظة وقال في نسخة. نعم.
وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال
وهذا انقطاع محمد بن يزيد محمد بن طلحة بن يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا قال شيخنا محمد بن طلحة لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعده من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نقر في زكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال شيخنا أحيانا يقول يعني الحاكم يعني أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أحيانا يقول على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو يخرجاه ويكون في الصحيحين. قيل لأنه كتبه لينقحه فمات قبل ذلك رحمه الله تعالى، نعم.
ثم روى بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة.
عمر عندكم عمر عمر نعم عندك عمر ولا أنت؟
عندي عمر عندي عمر
عمر ولا عمر عمرو نعم.
عن عمرو بن مرة عن عمر قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت.
القول يقول نقطتان القول بعد ما قلت القول. نعم القول ما قلت.
فسمعته يقول القول ما قلت. قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردوية من طريق جمعة
مردوية. نعم.
وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير
حدث قال شيخنا والصواب أنهم يسقطون ولا يرثون لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر
هكذا المعمري وفي نسخة العمري والصواب المعمري. قال شيخنا في نسخة العمري والصواب المعمري. وميز هنا بالمعمري لأن محمد ابن حميد الرازي متهم بالكذب. انتهى كلامه. يعني يوجد من اسمه محمد بن حميد لكنه رازي متهم بالكذب. انظر محمد بن حميد الرازي ومحمد بن حميد المعمري. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد.
هذا منقطع. قال ابن جرير قلت حدثنا ابن وكيع ولا وكيع؟ نعم ابن وكيع. وسقطت كلمة ابن في نسخة. عندكم جماعة ابن وكيع ولا وكيع؟ في نسخة وكيع والصواب ابن وكيع. نعم نعم.
أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدري أحد ما كتبه فيه. فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. فقال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله
أفضل من فقال. قال ابن جرير
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحيي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأنصار قاطبة.
قال شيخنا وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. انتهى كلامه. يعني قول الصديق رضي الله عنه. نعم.
وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم.
نعم. طيب نقف إن شاء الله عند سورة المائدة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.